إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثاني بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الماتع والمعنون بعمدة الأحكام للعلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله. هو كتاب ماتع في الفقه، أسأل الله تعالى أن ينفعنا بما فيه من علم، اللهم أمين. في اللقاء الذي مضى قمنا بتقدمة لشرحنا لهذا الكتاب الطيب ببيان ترجمة مختصرة لمؤلف الكتاب رحمه الله، ثم وقفنا أمام الحديث الأول وهو حديث النية. وقبل أن نقف أمام الحديث الثاني في كتاب الطهارة، أود من أحد الجالسين أن يذكرنا ببدء الحديث الأول، المتن، متن حديث النيات. من يا ترى حفظ النص؟ تفضل يا وائل.
قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة ينكحها، إلى دنيا يصيبها، أو امرأة ينكحها، فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. راوي الحديث من يا ترى؟
أبو حفص عمر بن الخطاب.
أبو حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. طب ذكرنا بالحديث مرة ثانية. عن أبي حفص.
أبي حفص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه.
بارك الله فيك. إذن الحديث الأول في كتاب الطهارة في هذا الكتاب الماتع هو حديث النية، والذي رواه أبو حفص أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عن صحابة نبيين أجمعين. وفيه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وورد في بعض الروايات أنه قال إنما الأعمال بالنية بالإفراد، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، أو كما أخبر حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث جاء عند البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى. الليلة نقف أمام الحديث الثاني في كتاب الطهارة، الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الحديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الطيب المبارك سأقف أمامه ببيان ثلاثة أمور: الأمر الأول التعريف براوي الحديث، الأمر الثاني علاقة هذا الحديث بكتاب الطهارة، الأمر الثالث في ألفاظ الحديث والأحكام المتعلقة به. ولنبدأ بالأمر الأول، الحديث عن الراوي. الراوي أبو هريرة رضي الله عنه. من هو أبو هريرة؟ وهل يا ترى أبو هريرة هذا اسمه أم كنيته؟ من المعلوم في اللغة العربية أن العالم له ثلاثة عناصر: الاسم، الكنية، اللقب. الاسم، الكنية، اللقب. الاسم هو ما يسمى به المرء عند مولده ويعرف به بين الناس. الاسم هو ما يسمى به المرء عند مولده ويعرف به بين الناس. مثال: شيخكم الجالس الآن بين أيديكم ما اسمه؟ اسمه إيه؟ الشيخ سيد ولا سيد؟
سيد.
هذا اسم، مش الشيخ سيد، الاسم سيد. فعندما ولدت أسماني أبي بهذا الاسم وعرفت به بين الناس، يبقى الاسم ما يسمى به المرء عند مولده ويعرف به بين الناس. طيب، اتولد سيد وبدأ ينمو ويكبر، من الله عز وجل عليه بالعلم فعرف بين الناس بالشيخ سيد. خلي بالك أوي، بيقولوا الشيخ سيد ولسنا أهلا لذلك، فأسأل الله تعالى ألا يؤاخذني بما يقولون وأن يجعلني أفضل مما يظنون وأن يغفر لي ما لا يعلمون، اللهم آمين. الشيخ سيد، الشيخ دي اسم؟ لا، لقب، الاسم ايه؟ سيد، والشيخ لقب. الله، يعني ايه اللقب؟ اللقب ما يضاف الى الاسم ويفيد المدح او الذم. اللقب ما يضاف الى الاسم ويفيد المدح او الذم. فلما يقولون الشيخ سيد، كلمة الشيخ دي ده لقب يفيد المدح. يفيد ايه؟ عندنا في مصر مثلا تقال لمن اتصف بالعلم، او لكبير سن له الوقار والاحترام. فلفظة الشيخ تفيد المدح، تفيد ايه؟ والشيوخ كما قال بعض أهل العلم، الشيوخ ثلاثة: شيخ شيخه الزمان، يعني كبر السن والانحناء، فشاخ في العمر، وشيخ شيخه الشيطان والعياذ بالله، أي جعله في الباطل قدوة وأسوة، وشيخ شيخه القرآن، ونسأل الله أن نكون من هذا الصنف، اللهم أمين، الذين رفعهم القرآن فجعل لهم منازل بين العباد، ونسأله أن تكون خالصة لوجهه الكريم، اللهم أمين. يبقى الشيخ هنا تفيد المدح، تفيد إيه؟ المدح. وهناك ألقاب تفيد الذم، تفيد الذم، مثل الأعرج، الأصلع، الأعور، ما دي كلها ألقاب، ولا إيه؟ الأعور، ها؟ الأعرج، الجاحظ، الجاحظ لبروز عينيه. فاللقب إما أن يفيد مدحا وإما أن يفيد ذما، واضح؟ الشيخ سيد، تزوج الشيخ سيد وربنا من عليه وأنجب أحمد، فعرف بين الناس بأبي أحمد، اللي قبله يا أبو أحمد كيف حالك يا أبو أحمد، عامل إيه يا أبو أحمد، صح؟ أبو أحمد دي بقى هل اسم؟ لا. طيب لقب؟ لا، دي اسمها كونية. اسمها ايه؟ كونية. يعني ايه كونية؟ كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت، كل ما يبدأ بأب أو أم أو ابن أو بنت. أبو أحمد كونية، أم أحمد كونية، ماشي كده، ابن الوليد كونية، بنت الخطاب كونية. يبقى كونية كل ما يبدأ بأب أم ابن بنت، واضح؟ واضح. أبو هريرة اسم؟ لا. اسمها إيه بقى؟ علي الصوت، كونية. ليه كونية؟ أبو بدأت بإيه؟ بأبوها، أبو هريرة. الله، هذا مش اسمه إنما كنيته. طب اسمه إيه؟ كثير من الناس يا جماعة ما شاء الله في أخبار الدنيا موسوعات، حتى أولادنا وشبابنا إذا ما أردت أن تتحدث معهم مثلا عن أخبار كرة القدم مثلا ونجوم كرة القدم، الجماعة اللي من الجزائر اللي قاعدين قدام الجزائريين دول، قال لهم مين زين الدين زيدان مثلا، يعني الجماعة الكورجية بقى على رأي سامي التونسي، يقول لك الكورجي يعني بتاع الكورة، ماشي كده، كورجي. نقول له مين زين الدين زيدان؟ ده يجيب لك أصله وفصله وتاريخ حياته واسمه واسم أبوه وأمه وشغلانة، واتجوز إمتى وخلف قد إيه، وسعره في السوق دلوقتي كام وبيلعب في نادي ايه صح؟ نقول له طيب يا حبيب قلب الله يرضى عنك ابو هريرة. ها ابو هريرة تعرف عنه ايه؟ ها يا عم خلاص ما تزعلش، انا هعرفك عشان بعد كده لما اسألك تكون عارف. واضح؟ فاحنا عايزين نربط اولادنا الجيل الناشئ ده بالصحابة رضي الله عنهم اجمعين، بمنهاج النبوة يا جماعة. نعلمهم اسماء السلف، نحفر في اذهانهم اسماء الصالحين. كما قلت لكم من قبل، الاعلام الان بيبدأ يتفنن في ابعاد الناس عن الحق، الا من رحم ربي وعصم. يعني يبدأ يبث العقائد الباطلة في نفوس اطفالنا، برامج تعلم ولادنا العنف، تعلمهم القتل والتدمير اكشن، واحنا سايبين ولادنا برامج تعلم اولادنا العقيده الباطله، تعدد الالهه، اله القوه، اله النار، اله النور، اله الظلام، مثل هركليز ابن الالهه، سلاله الالهه، وكانها شركه الهه، اله للقوه اله، وسايبين اولادنا وبرضه عشان المرأة يقول لك زينة، ما هي برضه بنت الآلهة، يعني اشمعنى يعني هي الهركليز بس لا وفي زينة وسلاحف النينجا. أيوة سبحان الله يا أخي، شوف العقول الغريبة، شوف بيسخروا من عقولنا ازاي يا جماعة. قال السلاحف اللي هتنقذ البشرية سلاحف النينجا، جيب لك شوية ضفادع وسلاحف بينقذوا العالم يا أخي سبحان الله. وشوف أسماءهم بقى، مايكل أنجلو، ليوناردو، صح؟ يقولوا كده. وإيه تاني؟ ومين؟
هيركوليس.
اسمه إيه؟
هيركوليس.
هيركوليس يا سلام. ومين تاني؟ أنا مش فاكر اسمه، هم كانوا خمسة أو ستة أنا فاكر وأنا صغير فاكر كده. سامي عارفهم؟ سامي. لا عشان نعرف بس، عشان نعلم الناس الله يرضى عنك عشان يحذروا. مين تاني يا سامي؟
دوناتيلو.
دوناتيلو، أيوه كده. دوناتيلو. ومين تاني يا جماعة؟ بيكاسو. رافائيل. الله يرضى عنك، شفت بقى؟ إيه الأسماء دي يا جماعة؟ أسماء مين دي؟ أسماء جماعة ملاحدة. والله العظيم اللي هم بيسموهم أعلام النهضة الحديثة. ليوناردو دافنشي ده اللي عمل لوحة الموناليزا، يقول لك ما شاء الله فنان أبدع، عمل لوحة من أي مكان ومن أي جهة تبص لك وتضحك، صح؟ بيقولوا عندكم هنا في فرنسا في متحف اللوفر، متحف إيه؟ اللوفر، عارفين ولا مش عارفين؟ رحت حاجة اللوفر؟ الحمد لله. طب مين راح يا جماعة اللوفر ده؟ ها؟ رحت يا إلياس؟ شفت الموناليزا هناك؟ شالوها؟
رحت وما شفتهاش.
ليه كده يا إلياس؟ الله يرضى، من رايح ليه؟ الله يرضى عنك. فيبدأ ليوناردو دافنشي ده اللي هو قال لك مؤسس النهضة الحديثة، كان ملحدا يسخر من جميع الأديان وجميع الأنبياء والرسل، لغاية أنه في كنيسة من الكنائس رسم على جدرانها صور الأنبياء عراة. شوف الباطل وصل، وبيحفظوا اسم الأولادنا على أنه مؤسس النهضة الحديثة ليوناردو، والواد يتمنى يبقى ليوناردو ده، وهو شايفه بيكسر ويضرب وينقذ العالم بقى، منقذ في سلاحف النينجا، ويبدأوا يعلموا أولادنا إيه؟ الباطل. طب احنا ليه ما نعلمش اولادنا الحق ونحفظهم اسماء الرجال، اسماء الصالحين، القادة والسادة والعظماء، المصلحون، المربون؟ ومنهم صاحبنا الليلة ابو هريرة رضي الله عنه. ابو هريرة ليس اسما بل كنية. طيب دي كنيته، اسمه. اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في اسم هذا الصحابي على 30 قول. الراجح من أقوالهم أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، يبقى اسمه إيه؟ عبد الرحمن، هذا اسمه. بعضهم قال عبد الله، بعضهم قال عبد الكعبة، بعضهم قال عبد شمس. 30 قول. بعضهم قال عمرو بن نوح، ولكن الراجح أن اسمه عبد الرحمن ابن صخر، يبقى اسمه إيه؟ عبد الرحمن. طب أبو هريرة دي إيه؟ كنية. كنية، ما سبب هذه الكنية ومن كناه بها؟ السبب أنه رضي الله عنه وأرضاه كانت له هرة. فين الهرة؟ قطة، كاتس، اسمها كاتسة بلغة الألمان، كاتسة، كاتسة. كان عنده هرة كده بيحبها قوي، لدرجة في برد الشتاء كان يدخلها في كمه، يعني القميص بتاعه الكم واسع، فعشان خايف على الهرة من البرد يحطها فين؟ داخل الكم ويحفظها من البرد. ذات يوم دخل بها على رسول الله فابتسم النبي وقال يا أبا هر، بالتذكير. فرح عبد الرحمن فرحا شديدا بهذه الكنية، ومن يومها كني بها أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى دي الكنية. وقيل أنه كان دائما يمشي وخلفه الهرة، الله أكبر، ماشي ورا منه رضي الله عن أبي هريرة. إذن من كناه؟ رسول الله. وبماذا كناه؟ بأبي هر. وبعد كده طبعا مع التطور بقت أبو هريرة رضي الله عنه، وقيلت بالتأنيث، وإن كان النبي كان قد كناه بالتذكير أبا هر. هذا الصحابي الجليل يعد بحق وعاء من أوعية السنة والعلم، وعاء من أوعية السنة والعلم. كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم، وقلما فارق النبي محمد، لذلك حصل من السنة والعلم بالكتاب ما لم يحصله غيره من صحابة النبي. عندما أسلم قدم المدينة ليلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندما دخل المدينة علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاد جيش الإسلام لمحاصرة حصون خيبر في الغزو. فماذا فعل أبو هريرة؟ انتقل حتى وصل للقيا النبي محمد يوم خيبر رضي الله عنه. أبو هريرة من المكثرين في رواية الحديث عن النبي محمد. ومن هم المكثرون من الصحابة في الرواية؟ عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما، أنس رضي الله عنه، جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما، عائشة رضي الله عنها، عبد الله ابن عمر رضي الله عنه، وصاحبنا أبو هريرة. هؤلاء هم المكثرون من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا سئلت من المكثرون لرواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن أبي، أنس بن مالك خادم رسول الله رضي الله عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن أبي، عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها، عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أبيه، صاحب دوس أبو هريرة، عبد الرحمن ابن صخر رضي الله عنه أرضاه. هؤلاء هم المكثرون في رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد نظم أحدهم نظما يبين المكثرين، قال: والمكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس وصاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. قال: والمكثرون بحرهم، وبحر العلم هو من؟ حبر الأمة، وعالمها من؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. والمكثرون بحرهم وأنس، عائشة وجابر المقدس، وصاحب دوس اللي هو من؟ أبو هريرة من قبيلة دوس، وصاحب دوس وكذا ابن عمر رب قني والمكثرين الضرر. فقوله صاحب دوس هو أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه. أبو هريرة روى له بقي ابن مخلد في مسنده أكثر من 5000 حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان حفظ أبي هريرة للحديث معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقضية الحفظ كانت لها قصة ومناسبة، القصة نسوقها. صح في الخبر أن أبا هريرة رضي الله عنه بسط رداءه يوما والنبي يحدث الناس صلى الله عليه وسلم، حتى قضى النبي مقالته فقال النبي: من يبسط لي رداءه حتى أحدث الناس ثم يضمه إلى صدره ولن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. الله أكبر، شوف كلام النبي يا جماعة، يعني يقول ما رأى حرص أبي هريرة على العلم. فقال النبي: من يقول لأصحابه من منكم يبسط لي رداءه حتى أحدث الناس ثم يضمه إلى صدره لن ينسى شيئا سمعه مني أبدا. فمن الذي بسط الرداء؟ أبو هريرة رضي الله عنه. فكان لا ينسى شيئا تكلم به النبي. ولذلك في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، سمع عمر أن أبا هريرة يكثر من رواية الحديث، فاستدعاه عمر، وعمر رضي الله عن عمر كان حريصا على هدي النبي محمد وعلى سنته. فجاء أبو هريرة فقال له عمر: يا أبا هريرة، بلغني أنك تحدث عن رسول الله. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: يا أبا هريرة، هل تحفظ حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم كذا ساعة كذا؟ قال أبو هريرة: نعم. قال: أسمعني. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فقال له عمر: إذا حدث الناس ولا حرج، ما دمت تعي هذا الحديث حدث ولا حرج، فمن يعرف خطورة الكذب على النبي إذا فليحدث. ولذلك مصيبة أن يقول العبد: قال رسول الله ولم يقل هذا رسول الله. لأن البعض للأسف من المسلمين يكثرون من قولهم: قال رسول الله، قال رسول الله، وربما يسوق لك الأباطيل والأكاذيب ما قالها النبي، وربما يختلط عليه الأمر فيأتي بحكمة أو بمقولة وينسبه إلى النبي على أنها حديث وليست هي بحديث. فعلى طالب العلم خاصة قبل أن يقول قال رسول الله لابد أن يتأكد أن هذا من قول رسول الله، وإلا يدخل في زمرة الكذابين. والكذب على النبي ليس ككذب على أحد غير النبي. قال إيه؟ من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، نسأل الله تعالى السلام. إذن حفظ أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة من أجل طلب العلم تحمل ألم الجوع رضي الله عنه، من أجل طلب العلم. في البخاري رواية مفادها أن أبا هريرة رضي الله عنه اشتد به الجوع يوما، يقول فخرجت على طريق الناس فمر علي أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقلت أسأله سؤالا حتى يستتبعني. هو لا يريد إجابة على السؤال، ولكن قال أسأله وأمشي معه ليجيب علي، وإحنا ماشيين هنوصل للبيت فيقول لي تفضل فهدخل كله. يقول سألته وما أريد إجابة ولكن أردت أن يستتبعني إلى البيت. يقول فلما سألته أجابني مسرعا وانصرف. سأل السؤال لا إجابة فورية ومشي وسابه. الله أكبر، يعني الحيلة بتاعته ما نفعتش هنا، سبحان الله. يقول فمر علي عمر فقلت أفعل معه كما فعلت مع صاحبه أسأله، فسألت فأجابني ثم انصرف مسرعا. يقول بينما أنا كذلك مر علي رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي وقال أبا هر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال اتبعني. الله أكبر، يعني امشي خلف، تعال أنا عايزك. يقول فذهبت مع النبي إلى البيت، فقالت له إحدى زوجاته يا رسول الله إناء اللبن هذا جيء لك من بيت كذا، أي هدية، إناء لبن. طبعا أبو هريرة عندما رأى اللبن اشتد فرحه، خلاص الأكل موجود هيشرب شوية لبن. يقول فنظر إلي النبي وقال أبا هر؟ قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال اذهب فأتني بأهل الصفة. أهل الصفة، يا الله، أهل الصفة هؤلاء فقراء المسلمين، كان لهم مكان في مسجد النبي كده يجلسون فيه ينتظرون لقمة، النبي عندما تأتيه الهدية يخرجها لهم أو الصدقة يخرجها لهم فيأكلون، وكان عددهم تقريبا حوالي 70 من المسلمين. فقال أبو هريرة فقلت في نفسي وماذا يفعل هذا الإناء في أهل الصف؟ يعني سبحان الله، حتى الأكل قلنا نأكله ونشربه أهو كمان ملناش نصيب فيه، هو عايز يقول كده يعني عشان يشربوا أهل الصف الإناء ده لا يكفي. يقول ولكن لابد من تنفيذ أمر النبي. يقول فدعوتهم كلهم طبعا منتظرين، جاءوا جميعا. تخيل بقى أكل عند النبي، شربة لبن عند النبي. ودايما كما يقولون يعني الطعام يجمع والمعدة تجمع. ماذا إيه؟ يقول يا جماعة في محاضرة وفي طعام. تخيل بقى أهل الصفة منتظرين لقمة، فطبعا أول لما سمعوا جاءوا جميعا. يقول أبو هريرة فقال النبي أبا هريرة خذ واسقهم. الله أكبر، كمان أهل هسقي، طعام طب اشرب انا الاول. ده انا يعني زي ما انت بتقول كده العمليه معاه ضاقت قوي. الله اكبر. شوف التربيه يا جماعه، شوف تربيه النبي لاصحابه، شوف ازاي بيربي النفوس. سبحان الله. النفس دي يا جماعه محتاجه ترويض، محتاجه ايه؟ ترويض، محتاجه ترويه تربيه. مش كل ما تتمناه تحققه لها، اصل عامله زي الطفل. الطفل انشب على حب الرضاع من العسير الفطام، كذلك النفس دي خلي بالك منه. النفس كالدابة، إن ركبتها أطاعتك وإن ركبتك أهلكتك. النفس، فالنبي بيربي النفوس يا جماعة تربية، تربية على الصبر والأناة والحلم. اسقهم يا أبا هريرة. يقول فأمر بالإناء على أهل الصف الواحد تلو الآخر يشرب حتى يمتلئ والإناء يزيد ويفيض حتى فرغت منهم جميعا وبقي الإناء مملوءا. الله أكبر. فجئت به إلى رسول الله بأبي هو وأمي، فنظر إلي النبي وقال بقيت أنا وأنت. الله أكبر. شوف التربية بقى، شوف تربية السلوك. ثم قال لي اشرب يا أبا هر، فشربت حتى امتلأت، ثم دفعت الإناء إلى رسول الله فقال اشرب يا أبا هر، شربت حتى امتلأت، ثم دفعت الإناء لرسول الله قال لي وهو يبتسم اشرب يا أبا هر، قلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لا أجد له مساغا، خلاص اتقفل. فأخذه مني النبي وشرب آخرا صلى الله عليه وسلم. تربية. الشاهد أنه تحمل الجوع من أجل ملازمة النبي لطلب العلم. شوف تعبه من أجل طلب العلم قد إيه. مش احنا بنجد من يشتكون من الإطالة يوم الجمعة؟ سبحان الله سبحان الله. كانوا يسافرون من أجل طلب العلم، يجوعون من أجل طلب العلم، ولذا رفعهم الله تعالى بالعلم. العلم العلم. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم يدعو أمه للإسلام، فسبت ولعنت وذكرت النبي بسوء. الله أكبر. اشتد حزنه وأتى النبي باكيا حزينا، فسأله النبي فأخبرهم، ثم قال يا رسول الله ادعو لأمي. شوف حب الأم يا جماعة، شوف البر بالأم. ادعو لأمي، هو يريد أن يدعو لها النبي دعوة فيشرح الله صدرها للإسلام. فدعا لها النبي ثم قال يا أبا هريرة اذهب إلى أمك. الله أكبر. يقول فخرجت من عند رسول الله وانطلقت إلى بيت أمي وتركت بابها، فقالت مهلا لا تدخل يا أبا هريرة، وسمعت صوت الماء وكأنها تغتسل، ثم فتحت وهي تقول يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الله أكبر. ففرح فرحا شديدا ودعا له النبي ولأمه بأن يلقي الله عز وجل حبهما في قلوب عباده، فما من أحد من المسلمين مستقيم العقيدة يسمع سيرته وأمه إلا وأحبه، فلا يبغض أبا هريرة إلا مفتون، وإلا من كانت في عقيدته دخل ودخن رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو صاحبنا الليلة راوي هذا الحديث الذي بين أيدينا، عبد الرحمن ابن صخر، والمكنى بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة؟ لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث يتضمن الحكم بفرضية الوضوء، بفرضية الوضوء، وهذه العلاقة الوثيقة بين الحديث وبين كتاب الطهارة. ذكره المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ليدلل لنا على أن الطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الحدث الأكبر وتكون بالغسل، وهناك طهارة من الحدث الأصغر وتكون بالوضوء، والوضوء فرض. إذن له علاقة وثيقة بالباب الذي بين أيدينا وهو كتاب الطهارة. طيب، الحكم بفرضية الوضوء ما دليله؟ من القرآن الكريم في سورة المائدة الآية رقم 6، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذا دليل من الكتاب الكريم على فرضية الوضوء. ومن السنة الحديث الذي بين أيدينا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. تعالوا لنتعرف على ألفاظ الحديث والأحكام المتعلقة به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله، القبول في اللغة هو ضد الرد، عكس الرد. قبول النقيض إيه؟ رفض أو رد. ففي اللغة ضد الرد. طب في اصطلاح أهل العلم، في الاصطلاح الشرعي، القبول يطلق على معنيين: والنائم يستيقظ. لأن دي أحكام فقهية بقى، عايزينك تركز كده معايا واحدة واحدة. القبول شرعا، تسمع حديث للنبي لا يقبل الله كذا، إيه معنى لا يقبل؟ إيه معنى القبول في الشرع؟ القبول شرعا يطلق على معنيين: أحدهما الصحة والإجزاء، أي صحة العبادة وإجزاؤها. المعنى الثاني حصول الفائدة والثمرة المرجوة من العبادة، حصول الفائدة والثمرة المرجوة من العبادة. أما عن صحة العبادة وإجزائها فكأن نقول مثلا: هذه صلاة مقبولة. إيه معنى مقبولة هنا؟ صلاة صحيحة. صلاة إيه؟ صحيحة، تحققت فيها الشروط والأركان والواجبات والسنن، فهي صلاة مقبولة، أي صلاة صحيحة. صلاة إيه؟ صحيحة. طب حصول الأثر والفائدة والمعنى الثاني للقبول، المراد أن الله تعالى تقبل هذه الصلاة، تقبل هذه الصلاة، ففارق بين المعنيين، المعنى الأول يطلق على الصحة، والمعنى الثاني القبول عند من؟ عند الله تعالى، أي رفعك به. ولا يخفى عليكم أن المعنى الثاني هو الأعظم والأجل والأسمى. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يقبل الله صلاة أحدكم، أي لا تعتبر الصلاة صحيحة إلا بالوضوء، فالوضوء شرط من شروط صحة الصلاة للقادر عليه. لسه نفصل تفصيلات أخرى أصحاب الأعذار. المعنى الثاني للقبول أن هذه الصلاة قبلها الله منك. وممكن الصلاة في أركانها وشروط الصحة ولكن لا يقبلها الله ويردها عليك، لأنك ما ابتغيت بها وجه ربك، ولكن كانت سمعة ورياء، رغم أن أنت متوضي وقمت بالأركان والشروط ولكنها ليست خالصة لله تعالى. واضح؟ فلا تقبل عند الله تعالى. فالمعنى الثاني من معاني القبول الآثر بقى أن تقبل العبادة عند من؟ عند الله تعالى. وهذا أسمى معاني القبول. ولذلك علمنا القرآن الكريم أدبا رفيعا رفيعا. هذا الأدب هو ألا تكتفي بعملك الصالح، بل تسأل ربك أن يتقبله منك. الدليل عندما تحدث القرآن الكريم عن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وعن ولده إسماعيل عليه السلام في بناء البيت الحرام، إقامة القواعد ورفع البناء، يقول القرآن عنهما في سورة البقرة، وكلكم يقرأ القرآن أو يسمعه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. إذن هذا عمل صالح، عمل صالح، يقيمون بناء البيت الحرام، يرفعون القواعد، وهل هناك عمل صالح يفوق هذا العمل؟ تعظيم شعائر الله، تنفيذ أوامر الله، بناء بيت من بيوت الله، ده من أعظم الأعمال الصالحة. هل اكتفي بإقامة العمل الصالح؟ لا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. الله أكبر. شوف الأدب الجميل ده يا جماعة. فأنا عايزك كده مع كل عمل صالح بتقدمه تعقبه بالدعاء بالقبول، أن يتقبل الله منا. أحد دعاتنا ممن نحسبهم على خير ولا نزكيهم على الله كان دائما يعلمنا أنك في كل أحوالك عليك أن تقول رب اغفر لي. سبحان الله. يعني داخل المسجد رب اغفر لي، هتيجي تجلس رب اغفر لي، هتيجي تأكل رب اغفر لي، تيجي تشرب رب اغفر لي، تيجي تمشي رب اغفر لي، وانت شغال رب اغفر لي. في كل عمل ابدأوا بإيه؟ رب اغفر لي. الله أكبر. نعم، لأنك مهما قدمت من أعمال صالحة فلن توفي ربك حق. وهل يا ترى تقبل أعمالك أم لا؟ شوف أحد الصالحين من أئمة الزهد حاتم الأصم، سألوه يوم: يا حاتم، كيف أنت إذا دخلت إلى الصلاة؟ فقال: إذا دخلت إلى الصلاة أسبغت الوضوء، أول حاجة بعملها أهتم بإيه؟ بالوضوء، ثم أستقبل القبلة فأكبر، فأجعل الكعبة أمام عيني. مش الهندي والتليفون وترين ترين ما احنا بنصلي، لا، بصلاة صلة بالإله العظيم جل وعلا. لابد أن نعظم ربنا في صلاتنا وفي جميع أحوالنا. شنو بنصلي شنو بنصلي وتربت التيت سبحان الله سبحان الله مش نبقى بنصلي وتليفون يتفتح ألو الله سبحان الله يا مسلمون جعلت الكعبة أمام عيني. هذه الصلاة يا جماعة يقف أمامه الكعبة والصراط تحت قدمي يقف على الصراط أي فوق النار والجنة عن يميني والنار عن شمالي وملك الموت ورائي والله مطلعا علي يا الله. ايه ده شوف الصلاة يا جماعة شوف الصلاة سبحان الله. إذا قرأنا في سير السلف نفضح أنفسنا. يقول ثم أتم ركوعها وسجودها فإن سلمت لا أدري هل قبلها ربي أم ردها علي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فأنا عايزك عقب كل عبادة وعمل صالح تطلب من ربك القبول تطلب من ربك القبول فهذا أدب جميل علمنا إياه القرآن الكريم. هم بعد أن أقاموا القواعد من البيت شوف الدعاء الجميل الطيب وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذرياتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله أكبر. فأنا عايزك تتعود كده دائما تقول رب اغفر لي رب اغفر لي رب اقبلني رب عافني وهكذا. لا تفعل كالبعض بيجي لك المسجد وكأنه يمن عليك جاي بيتجمل عليك انه جالك المسجد ما شاء الله. ها لا 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 انت جاي لنفسك جاي من اجل الخير تعبد ربك مش نعمل زي البعض كده يقول لي عم الشيخ انا هاجي اصلي معاك الجمعه الجايه هاجي اصلي معاك هيزود لي العدد يعني بيجملني يعني جاي يصلي معايا الجمعة. سبحان الله العظيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. نعم المنة لله والفضل لله تعالى. فانتبهوا لهذه المعاني الجليلة العظيمة. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. انتبهوا يا مسلمون. فعلينا أن نتعلم هذا الأدب. وقال الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر الله أكبر. إذن مش أي حد ربنا يقبل منه. يتقبل من مين؟ من أهل التقوى يا جماعة. الخوف والورع تخشى ربك في السر والعلن تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه وتستغفره وتتوب إليه تتبع هدي نبيه وتلزم غرز النبي محمد. إن أردت أن يقبلك الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. كان أحد السلف يقول لئن يقبل الله تعالى مني صلاة واحدة خير عندي من الدنيا وما فيها. فقال ولما يا عبد الله؟ قال لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين فإن قبل مني صلاة فقد دخلت في زمرتهم فلا أشقى بعده. الله أكبر. أن يقبل منك خلاص، إذن أنت منهم. إنما يتقبل الله من المتقين. صلى الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين. وهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما جلس على فراش الموت، جلس ولده سالم رضي الله عنه، وسالم كان من الفقهاء، من فقهاء التابعين رضي الله عنه. أبوه من؟ عبد الله بن عمر، وجده عمر، سالم رضي الله عنه. فجلس سالم عند رأس أبيه يذكره بأعماله الصالحة الطيبة، بصحبته للنبي، بجهاده، بعلمه، بفقهه، الله أكبر، وعمال يكسر عليه. فلما أكثر عليه قال أبوه أجلسوني، فأجلسوه. فقال يا سالم يا ولدي، هل تعلم يا بني ممن يتقبل الله؟ ثم قرأ قول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. الله أكبر. وهذا من باب استحقار النفس. من هو عبد الله بن عمر؟ يبقى احنا لازم نتعلم الأدب ولا ايه؟ عبد الله بن عمر يستحقر نفسه من باب التواضع. يعني ابن عمال يذكره بالأعمال الصالحة اللي عملها وجهاده مع رسول الله وا وا وا. فقال أجلسوني يا بني، هل تدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. شوف التواضع واستحقار النفس. مش بعض منا بقى إن صلى صلاة يا احنا أحسن من غيرنا؟ سبحان الله. هل تدري يا عبد الله أن الله قبلها منك؟ يا عبد الله استغفر الله واطلب من ربك القبول وتواضع لعظمة الله تعالى. واضح؟ قل هناك غيري من يقيمون الليل، وهناك غيري من يختمون القرآن في كل أسبوع مرة، وهناك غيري من يعون القرآن في صدورهم عن ظهر قلب، وهناك غيري الفقيه والعالم. استحقر نفسك وتواضع لعظمة ربك. إياك والتطاول، إن العجب إن دخل في عبادة أفسدها وأحبطها. اوعى تعجب بعملك، اوعى. عملت عمل صالح انسب الفضل لمين؟ لله، واطلب من ربك القبول. اللهم اقبلنا يا رب. إذن القبول شرعا يأخذ أحد معنيين: الأول الصحة والإجزاء، الثاني الثمر المرجو من العبادة، وهي قبولها عند من؟ عند الله تعالى، أن يقبل عملك فيكتب لك به الرضوان. ومن كتب له الرضوان لا يشقى أبدا. اللهم ارض عنا يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. فعندما يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أي أن الصلاة لا تكون صحيحة إلا بالوضوء، إلا بالوضوء. طب يا ترى القبول له علامات ودلائل؟ لأن القبول أن يقبلك الله أمر لا يعلمه إلا من؟ الله. طيب كيف أعرف أن الله تعالى قبلني وقبل عملي الصالح؟ قال أهل العلم: هناك دلائل وعلامات من خلالها يتحقق العبد من قبول العمل. علامات قبول العمل: واحد، من دلائل القبول أن يوفق الله العبد بعد فعل الطاعة بطاعة غيرها. الله أكبر. يعني أنت بتعمل عمل صالح خلصته، وربنا يوفق العمل صالح آخر، طاعة بعد طاعة، طاعة بعد طاعة، طاعة. الله أكبر. الدليل قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الله أكبر. جئت المسجد عشان تصلي صلاة المغرب، عمل صالح خلصت صلاة المغرب، الله ده في درس علم، الله أكبر، يعني طاع بعدها إيه؟ طاح. خلصنا صلاة، خلصنا الدرس، صلاة العشاء طاعة بعدها إيه؟ طاعة. خلصت العشاء وانت قاعد كده في المسجد، فلان ما جاش اليوم، رحت جايب الهاند بتاعك التليفون، اتصلت يا فلان كيف حالك ايه اخبارك، طاعة، تجد ربك يوفقك الاعمال صالحة. خلصت لها، انت معاك سيارة وفي ما شاء الله شباب هيروحوا المدينة معاك شطاط، اسمها شطاط بروكن، اسمها شطاط شطاط، وانت معاك سيارة، تعال يا ابني اركب معايا وصلك، الله عامل سبحان الله، تلاقي عمل فوق ايه ده، فده دليل قبول ايه العمل، ان ربنا قبل عملك. ثانيا ومن دلائل القبول أن يكون حال الإنسان بعد فعل العبادة أفضل من حاله قبل فعلها، الله أكبر. يعني كنت أنت وانت جاي صلاة المغرب مهموم ومنكد، بعد ما صليت انشرح قلبك، الله أكبر، يا تقول لي عم الشيخ كد غمة وانزاحت، يبقى ربنا قبل عملك. ها كنت جاي بقى الولية ضربك في البيت وجاي هربان للمسجد، قعدت في درس العلم انت كنت ناوي تطلقها مثلا، يعني جيت سمعتك يا درس العلم، استغفر الله، ربنا يجزي خير يا عم الشيخ، انا روح ارضي الولية، ده انا الغلطان مش هي، ورجعت افضل مما، يبقى ربنا قبل عملك. كما قال اهل العلم بالنسبة للحاج، ينظر إلى حاله قبل وبعد الحج، قبل الحج كان حاله إيه وبعد الحج بقى حاله إيه، إذا وجد نفسه أنه ازداد في الخير والفضل والطاعة بعد الحج وربنا قبل منه إيه، لا نفس انتكس وبعد بعد الحج يبقى ربنا يسلم، يبقى كان إيه، ما كانش راح يحج، ده كان راح يهج بلغة السودان، يقول له رايح فين، يقول له نروح نهج، إنه بينطق الحاء، فعلا ناخد المعنى الدارج بقى عند نهج، يعني نفر ونهرب، ما كانش رايح يحج ده، ها؟ إنما فين اللي حج، اللي رجع بعد الحج حاله أفضل مما كان قبل، يبقى دي علامة إيه؟ قبل. يبقى دي اسمها دلائل قبول الأعمال، واحد أن توفق لطاعة بعد طاعة، اثنين تغير حالك قبل وبعد العمل، فإن كان للأصلح فقد قبل الله عملك، فإن كان للأسوأ فإن عملك لا ولم يقبل. يقول عليه الصلاة وأزكى التسليم لا يقبل الله صلاة أحدكم، خلي بالك قوي ماشيين درجة درجة، جاء التعبير في الحديث بصيغة النفي، لماذا النفي؟ لأن النفي أبلغ من النهي، فالنفي يتضمن النهي، الله أكبر. والمعنى فكأنك تقول أو كأن النبي يقول الصلاة بغير طهور لا تصح ولا يجوز فعلها، لا تصح ولا يجوز فعلها، أي لا تصلي بغير وضوء، نهي واضح، لا تصلي بغير وضوء ولا تصح صلاتك بغير وضوء، فالنفي جمع الأمرين فهو أبلغ. ما قال لا يصلي أحدكم بغير وضوء مثلا ده نهي، إنما جاء بصيغة النفي التي تفيد المبالغة وتجمع الأمرين، وكأنه يقول لا صلاة تصح بغير وضوء ولا يجوز لك الصلاة بغير وضوء. طيب لا يقبل الله صلاة، ايه معنى صلاة؟ الصلاة تطلق ويراد بها عدة معاني، يراد بها عدة معاني، فمن معاني الصلاة الدعاء، من معاني الصلاة الدعاء، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم،
يبقى ايه معنى وصل عليهم يا محمد؟ اي ادعو لهم، ادعو لهم. يبقى الصلاة هنا بمعنى الدعاء. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عندما سأله الرجل هل بقي من بر لوالدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال النبي نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما بعد موتهما. يبقى من معاني الصلاة الدعاء. ومن معاني الصلاة الرحمة، الرحمة. ومنه قول الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. ففي أحد أقوال المفسرين الصلاة هنا بمعنى الرحمة، ومنهم من قال الثناء والذكر الجميل. ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام التسليم اللهم صل على آل أبي أوفى، أي ارحمهم يا رب. فالصلاة هنا بمعنى الرحمة. طب إيه المراد بالصلاة في حديث النبي هذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ ما المراد بالصلاة هنا؟ قال أهل العلم المراد بالصلاة عبادة مخصوصة على هيئة مخصوصة، عبادة مخصوصة على هيئة مخصوصة. وبعضهم فصل فقال عبادة مخصوصة مشتملة على أفعال مخصوصة وأقوال مخصوصة. فالأفعال القيام والركوع والرفع والسجود والقعود، والأقوال التكبير والتحميد وقراءة القرآن والتشهد. ولذا يقول الفقهاء الصلاة أفعال وأقوال تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وتنتهي بالتسليم. فهذا تعريف الصلاة المقصود بها في حديث النبي. وعندنا خمس صلوات في كل يوم وليلة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، إضافة للنوافل. لا يقبل الله صلاة أحدكم. من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، هذا القول احتج به جماهير أهل العلم على أن الصلاة عموما لا يجوز إيقاعها إلا بعد الطهارة الصغرى، أي بالوضوء، وهذا يشمل الفرائض والسنن، الفرائض والسنن. فلا يجوز أن تصلي أي صلاة فرضا كانت أو نفلا بغير وضوء، بغير وضوء، إلا أصحاب الأعذار هنتكلم عنهم إن شاء الله عندما تأتي المناسبة. طيب هذا حكم شرعي. ثانيا، في هذا القول لا يقبل الله صلاة أحدكم دليل لمذهب جماهير العلماء أن صلاة الجنازة يشترط لها الوضوء، بخلاف ما ذهب إليه بعض العلماء من السلف كالطبري ومن وافقه أنهم قالوا أن صلاة الجنازة لا يشترط لها الوضوء، وهذا مخالف للدليل. فجماهير العلماء على أن صلاة الجنازة لابد لها من الوضوء، الدليل أن النبي قال لا يقبل الله صلاة أحدكم، وما قال فردا أو نافلة، فجعلها مطلقة لتشمل جميع الصلوات فردا أو نفلا وكل ما يسمى صلاة. والجنازة اسمها إيه؟ الصلاة، يبقى لابد لها من الوضوء. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أمهلوني دقائق لأن أهمية الأمر إن شاء الله، أنا عارف أني ربما دخل وقت العشاء، فإن شاء الله دقائق معدودة حتى نفرغ من الأحكام المتعلقة بهذا النص لأهميته. بارك الله فيكم، قولوا آمين. آمين. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. الحدث في اللغة هو الأمر الطارئ الجديد، حدث يعني أمر طارئ جديد. فقوله إذا أحدث أي فعل الحدث، فعل إيه؟ الحدث. والحدث صفة حكمية تمنع موصوفها من استباحة الصلاة. الله أكبر، يعني من اتصف بالحدث ممنوع يصلي إلا إذا رفع الحدث. والحدث نوعان، حدث أكبر وحدث أصغر. الأكبر جنابة، حيض، نفاس، جنابة، حيض، نفاس. والحدث الأكبر يرفع بالغسل. الأصغر بول، غائط، واضح؟ كل ما خرج من السبيلين فبنسميه الحدث الأصغر، ورفع يكون بالوضوء. طيب نيجي للحدث الأصغر. العلماء اختلفوا مع الأحداث الصغيرة، منها ما اتفقوا عليه ومنها ما اختلفوا فيه. اللي اتفقوا عليه البول، الغائط، الريح، كل ما خرج من السبيلين، هذا باتفاق ينقض الوضوء، ينقض الوضوء، فلا بد من رفعه بالوضوء. طيب اختلفوا في النوم، في القيء، في القبلة، في لمس المرأة، ده خلاف بين العلماء. قبلة، عارفين القبلة؟ بلغة الغرب كيس، كيس اسمها كيس،
كوس
بلغة الأمريكان
كيس.
آه عايز أتقبلك قبلة. ها هل تنقض ولا داخل ابن العلم؟ إنما خرج ريح، ها ينقض ولا ما ينقضش؟ ينقض طبعا، الاتفاق. يعني حديث سلمة رضي الله عنها الصحابية الجليلة، وكانت تحت خادم للنبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم، رفاعة نسيت اسمه رضي الله عنه وارضاه. المهم كان خادما للنبي، وفي يوم بيصلي وهو بيصلي أخرج ريحا، ريحا عارفين ولا لا؟ الحمد لله عارفين. يعني الريح يا جماعة اللي هو الدرات، الدرات بلغة المغاربة البص، ما هو فيه بصوت من غير صوت، يخرج ريح بصوت ومن غير صوت، صح؟ الدرات خرج من الدبر، خرج ريح، ماشي؟ فقالت له سلمة توضأ، فإن النبي عليه الصلاة والسلام التسليم أمر من أخرج ريحا بالوضوء. هو بيصلي، هو مش عايز يقطع الصلاة، بيكمل ومخرج الريح، فقام فضربها فأتت النبي فحكت له، فاستدعاه النبي قال لما تؤذي سلمى؟ قال آذتني يا رسول الله. قال يا سلمى لما آذيته؟ ليه زعلتي؟ قالت يا رسول الله كان يصلي، كان يصلي فأخرج ريحا، فقلت له قم فتوضأ، فإن النبي نهى من أخرج الريح أن يصلي إلا بعد أن يتوضأ. فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال يا هذا لم تأمرك إلا بخير. وضحك النبي، هو ما كانش عارف الحكم ده، فخرج ريحه بيكامل، يقول لك لا خرجت ريح خلاص الصلاة كده بطلة، قوم اتوضأ، ده اتفاق. كذلك دخل دورة المية، التواليت بلغة الغرب، حمام، الخلاء، تبول، ها زي يحكي لنا كده يقول لك بعض الاخوه كانوا يحكي كده، كانوا في المعتقل، فبيقول لك جه حانت وقت الصلاه فكلهم بقى عايزين يتوضوا، فواقفين واقفين طابور، الحنفيات فاضيه وكله منتظر ايه الحمامات مليانة، التواليتات مليانة، كلهم منتظرين. فالعسكري بيقول لهم ايه؟ امركم عجيب قوي، يعني ما الحمام بتاع الحنفية تبقى فاضية، اللي فاضي يجي يتوضى وبعد كده بيخش الحمام لما يفضل يتوضى الاول لغايه ما الحمام يفضى وبعد كده يخش ايه؟ طب ما لو دخل ينتقد وضوءه لازم يتوضى تاني. فالبول ينقض الوضوء، الغاية انه ينقض الوضوء. ولسه هنتكلم عن النواقض تفصيلا ان شاء الله. اذا من الحدث الاصغر ما اتفق عليه اهل العلم، ومنه من اختلف فيه العلماء. طيب، لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. حتى هنا بمعنى الى، تفيد الغاية، تفيد ايه؟ الغاية. والوضوء في اللغة مأخوذ من الوضاء والحسن والجمال، مأخوذ من الوضاء والحسن والجمال. الله أكبر. وأما في الاصطلاح فالمراد به الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي التي أشار إليها القرآن الكريم وفصلها النبي عليه الصلاة والسلام كالتسليم في سنته. القرآن ذكر في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وجاءت سنة النبي محمد تفصل وتبين صلى الله عليه وسلم حتى يتوضأ. فيه دليل على أن الإنسان إذا توضأ صحت صلاته، وليس هذا بشرط عند كل صلاة، أي لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. احفظوا هذا، شوفوا الأحكام الشرعية بقى. لك أن تصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. بعض أهل العلم ذهب أنه يشترط الوضوء لكل صلاة، واضح؟ واستدلوا بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فقالوا إذا قمتم، أي كلما أردتم الصلاة فلابد أن تتوضأوا. وهذا الحكم كان في بداية الإسلام، ونسخ بقول النبي وفعل النبي. عشان كده القرآن يقول لنا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هناك أحكام كثيرة كانت في بادئ الإسلام ونسخت، فلابد أن تعود فيها لمن؟ لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وذلك عندما دخل علي بن أبي طالب رضي الله عنه المسجد يوما، فوجد رجلا يحدث الناس ويقص عليهم الأقاصيص، فسأله علي فقال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ قال: لا يا أمير. قال: إذن قم ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت، هلكت وأهلكت. إن لابد من العلم، ربما أحكام في القرآن منسوخة وأنت تعلمها للناس وهي منسوخة بأحكام أخرى، واضح؟ أحكام في السنة منسوخة وأنت تعلمها للناس وهي منسوخة، واضح؟ فمهم جدا أن تكون على علم إذا تكلمت في الدين وفي الشرع. فهذا الحكم كان في بادئ الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم بقول النبي وبفعل النبي. الدليل في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوم الخندق أكثر من صلاة بوضوء واحد، فقد جاءه عمر رضي الله عنه، عمر، والحديث في الصحيحين أي عند البخاري ومسلم، وهو يصرخ يقول: يا رسول الله، ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. عمر خايف قوي يقول للنبي: ما صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب. فماذا قال له النبي؟ فقال عليه الصلاة وأزكى التسليم: والله ما صليتها. ثم قام فصلى العصر والمغرب بوضوء واحد. ما تصلوا عليه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا دليل على أنه لا يشترط الوضوء لكل صلاة، وتصح أكثر من صلاة بوضوء واحد. قوله حتى يتوضأ، حتى يتوضأ، هذا اللفظ قال أهل العلم لا مفهوم له، لأنه جاء في صيغة الغالب، وما كان في صيغة الغالب فلا مفهوم له. إيه المعنى لا مفهوم له؟ يعني ليس بشرط الوضوء، فهناك البديل عن الوضوء وهو التيمم. لمن عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، بدليل قول الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فتيمموا صعيدا طيبا، لأن في بعض الأحوال مثلا ربما تفقد الماء وحضرت الصلاة، إذن عليك أن تتيمم، أو الماء موجود ولكنك غير قادر على استعماله لمرض أو لعلة، تتيمم. في بعض الأحوال الماء موجود وأنت قادر على استعماله ولكن هناك ضرورة تمنعك من الاستعمال، مثل نضرب بقى مثال بأمر واقعي، مسجد من المساجد مثلا، يعني المكان بتاع الوضوء استغلوه للنساء يصلين فيه، ومكان الرجال مفيش مكان للوضوء، وعشان تتوضى لازم تمر على النساء وتدخل للنساء. في هذه الحالة نقول إذا كان هناك مكان للوضوء قريب ماشي، طب مفيش تيمم وصلي ولا تقتحم على النساء، لأن الوضوء جنبهن، ربما امرأة قاعدة كشف عن وجهها كذا 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 كذا، ها قاعدة مع النساء. ففي هذه الحالة الماء موجود، واضح، وانت عندك القدرة على الاستعمال، ولكن حالة حائل بينك وبين الاستعمال، يبقى تلجأ لإيه؟ للتيمم. فتيمم. لذلك في أسبوع مضى كنا في مدينة كيزسلاوتر، كان هذه صفة المسجد، الأخ بيستفتيني، قلت ما فيش مكان قريب نتوضى فيه، قال الحمد لله في مسجد الأتراك بجوارنا. قلت كويس، نتوضى عند الأتراك ونيجي نصلي عندكم. إنما لو ما كانش في مسجد الأتراك كنا هنتيم، كنا هنتيم. يعني دايما تسأل عن البدائل أولا، يعني ما دام في مكان قريب نتوضى، طب ما فيش مكان قريب يبقى نعمل إيه؟ فتيمموا. وعشان كده بقى سئل سفيان الثوري قال: والفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. شفت بقى قيمة الفقه بقى. ولذا قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فاللهم فقهنا في الدين يا رب، آمين. بتأمنوا بقلب جامد، مش أخلص كمان خمس دقائق لسه، بس جزئية خمس دقائق إن شاء الله. الله أكبر. إذن هناك التيمم كبديل عند العجز عن استعمال الماء، أو عند فقد الماء، أو إذا حال بينك وبين استخدام الماء حائل فاضطررت إلى إيه. وهناك في هذا الأمر مسألة مشهورة، وهي التي نختم بها موضوعنا إن شاء الله تعالى، مسألة مهمة أوي، وهي مسألة فاقد الطهورين. فاقد الطهورين يعني فقد الماء أو عجز عن استعماله، أو حال بينه وبينه حائل، كذلك فقد التيمم. إزاي الكلام ده؟ ممكن واحد يكون مربوط ماشي كده في سجن مثلا ومقيد، مربوط من كتافه، ما ينفعش يتوضى ولا يعرف يجيب تراب، طب ده يصلي ازاي ده وحضرة الصلاة، ماشي كده. او واحد ملازم للفراش مريض يعجز عن الحركة ولم يجد من يقرب له وضوء او تيمم، طب يعمل ايه والصلاة حضرت؟ فده بنسميه فاقد الطهورين، يعني فاقد الوضوء والتيمم، كيف يصلي وما حاله. اختلف العلماء في هذه المسألة على اربعة اقوال، هنسرد الاقوال الاربعة وبعد كده نرجح، فين الراجح والصحيح؟ ماشي يا جماعة؟ فأقول وبالله التوفيق. القول الأول أنه لا يصلي وعليه القضاء ولو مرت عليه أيام على هذا الحال، ده القول الأولاني. خلي بالك قوي، أنا هسد الأقوال الأول أحسن تعتقد أن ده صحيح، لا أنا أقول الأقوال الأربعة الأول، ماشي كده؟ طيب. ولذلك من التدليس الذي يحدث الآن من كثير من أهل الزيغ، يجي يعمل لك إيه؟ مثلا يعني زي أعداء الإسلام في بعض القنوات الفضائية الذين يطعنون في الإسلام والمسلمين، يقول لك وفي دينهم في صحيح البخاري، البخاري يقول كذا وكذا وكذا، وابن حجر يقول كذا وكذا وكذا، ويجيب لك فعلا على القناة صحيح البخاري ويقرأ لك كلام باطل، فانت تقول سبحان الله فعلا في صحيح البخاري. ها هو بيعمل ايه؟ بيجي صحيح البخاري ابن حجر في مسألة بيعرض فيها أقوال المخالفين، خلي بالك قوي، يعني أقوال المبتدعين قالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وبعد كده بيرد على الأقوال دي، فهو يروح ناقل لك ايه؟ أقوال المخالفين، وما ينقلش ايه؟ الرد، وينسبها لمين؟ للبخاري، والبخاري منها براء وابن حجر منها براء. فهمتوا الكلام ده يا جماعة؟ شاهد يقول لي يا شيخ ده بيطعن، ويقول لك في البخاري، يقول نعم في البخاري، لكن ده كلام المبتدعين اللي بيرد على ابن حجر. كمل انت بقى قراءة الرد. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا لما يجي مسائل في الفتاوى، ها يعني في قضية مثلا القراءة خلف الإمام في الجهرية، عملها في حوالي 50 صفحة، بيعرض للأقوال يسرد يسرد، وبعد كده في الآخر يجي الترجيح، فنيجي احنا نروح واخدين ايه من النصف ونسيب الرد، ودي المشكلة بقى يا جماعة. عشان كده برضو بنرجع ونقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. فأنا أذكر الأقوال أولا ثم نرجح في الآخر إن شاء الله كما رجح أهل العلم. القول الأول في مسألة فاقد الطهورين لا يصلي وعليه القضاء، ما يصليش، وده قول مين؟ أبو حنيفة رحمه الله وسفيان الثوري والأوزاعي رحمهم الله تعالى، قالوا لا يصلي وعليه القضاء. الدليل بتاعهم ايه؟ قالوا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أمر بإيه؟ بالوضوء أو التيمم مع سياق الآية، خلاص كده. فهذا لم يجد لا وضوء ولا تيمم، إذا لا تجب عليه صلاة، عندهم كده لا يصلي. فإذا ما تمكن من الوضوء بعد ذلك أو التيمم يقضي ما فاته، استدلوا بهذه الآية. هذا قول أول. قول الثاني يصلي ولا يقضي، يصلي ولا يقضي، أي يصلي بلا وضوء وبلا تيمم على حاله ولا قضاء عليه. قول مين ده؟ قول الإمام أحمد رحمه الله وجمهور المحدثين، وهو أحد الوجهين عند الشافعية، أي عند الإمام الشافعي رحمه الله، إن الشافعي له في المسألة رأيين، أحدهما الرأي ده، واختاره ابن المنذر رحمه الله تعالى. قالوا إن الشخص إذا لم يجد الماء أو التراب فليصلي على حاله، ثم إذا وجد الماء أو التراب فلا قضاء عليه. دليلكم إيه يا جماعة؟ واحتجوا بما ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ضياع عقد عائشة رضي الله عنها، والتي استعارته من السيدة أسماء رضي الله عنها، فإن مجموعة من الصحابة ذهبوا للبحث عن العقد، بحثا عن العقد اللي فقدته عائشة، واضح؟ فأثناء البحث حضرت الصلاة وكانوا في مكان ليس فيه الماء ولم يشرع التيمم بعد، فصلوا بغير وضوء، فلما عادوا إلى النبي أخبروه، أقرهم النبي ولم يأمرهم بالقضاء، ولم يأمرهم بالقضاء. هذا القول الثاني وهذا دليله. الثالث لا يصلي ولا يقضي، لا يصلي ولا يقضي، وهذه رؤية الإمام مالك رحمه الله. دليلهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، وقالوا فمن لم يجد الماء والتراب لا يصلي، وقالوا بالنسبة لعدم القضاء إنه لم يطالب بالصلاة ما دام لم يتطهر لها، ومن ثم لا يطالب بقضاء، يعني هو لما حضرت الصلاة ما كانش متوضئ يبقى غير مطالب بإيه؟ بالصلاة. طيب ما يقضيش ليه؟ ما هو أصلا ما كانش مطالب، فازاي نقول له اقضي وأنت غير مطالب؟ فقالوا لا يصلي ولا يقضي، واضح؟ ده القول الثالث عند المالكية رحمه الله. الرابع والأخير يصلي ويقضي، يصلي أي من غير وضوء من غير تيمم، ثم عليه القضاء إذا حضر الماء أو التيمم. وهذا أصح قولي الشافعية، يعني عند الشافعية هو يميل لهذا الرأي الإمام الشافعي رحمه الله. فقال إجاب الصلاة، فلأن التكليف شرط الإمكان، فهو مطالب عند دخول الصلاة بأمرين، الأول الوضوء والثاني إيه؟ الصلاة. طب هو عجز عن الوضوء ولكن لم يعجز عن إيه؟ الصلاة، فيصلي، لا يكلف الله نفسا إلا لما حضرت الصلاة ما كانش يقدر يتوضأ ولا يتيمم، طيب لكن في صلاة يبقى صلي بغير وضوء بغير تيمم، ماشي كده؟ أدي واحد، يبقى سقط عنه الوضوء فلا تسقط عنه الصلاة. طيب مطالبته بالقضاء لأنه سقط عنه الوضوء لعدم وجود الماء والبدل اللي هو التيمم، طب الماء وحضر يبقى واجب عليه القضاء. طب الراجح إيه بقى؟ القول الثاني هو الراجح، وهو قول الإمام أحمد رحمه الله وجماهير المحدثين، وهو يصلي ولا يقضي، يصلي ولا يقضي، واضح؟ يبقى فاقد الطهورين عجز عن استعمال الماء لفقده أو علة به مرض، وعجز أيضا عن استعمال التيمم لفقده ولعدم استطاعته، فعليه أن يصلي بغير وضوء وبغير تيمم ولا قضاء عليه، وهذا هو الراجح، وهذا هو مفهوم كلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. واضح؟ وبهذا القدر أراني قد وصلت إلى الحديث الثالث، نقرأه كعادتنا، وفي اللقاء القادم إن شاء الله تعالى إن كتب البقاء وكان اللقاء نقوم بشرحه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، أو كما أخبر النبي فإن كتب لنا البقاء وكان اللقاء فسوف نقف أمام هذا الحديث المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.